بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. سبيل الله الذي أشارت إليه الآية الكريمة هو دين الله. دين الله طبعا متجسد بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبأقوال المعصومين. شنو معنى يعني كيف نتصور أن هؤلاء يصدون عن سبيل الله؟ ومن هم؟ يعني هل الكافرون الذين كانوا يصدون عن سبيل الله أم لا؟ قضية أوسع من الكافرين، سيجينا هذا المعنى خلال البحث إن شاء الله. سبيل الله إذن هو دين الله. شنو معنى يصدون عنه بأي طريقة؟ كأنه أكو نوعين، مرة في حالة السلم في أيام السلم يصدون عن سبيل الله أولا بإلقاء الشبه ثم بالترهيب ثم بالترغيب ثم بكل الوسائل المتيسرة. يعني ذولا كانوا إذا أدركوا من واحد بأن مؤمن يحاولون إبعاد عن الإيمان، إبعاد عن الإسلام. كيف يبعدوا عن الإسلام؟ أولا يهددون مصالحه، يعني أنت راح تتعرض، نعرضك إلى جوع، نعرضك إلى ضيق، نعرضك إلى جهد، إلى شدة، إلى بلاء. وزيادة على هذا يلوحوا له من جانب ثاني بالذهب، يعني يد بها مدية خنجر واليد الآخر بذهب بإغراء، ضغط وإغراء. أنك أنت إذا استمريت على هذا الطريق فراح تعرض مصالحك إلى الهدر وتعرض وجودك إلى الإبادة، وهذا ما هو حاصل بالفعل. يعني أنت الآن أصبح المسلم المتمسك بدينه قد يكون يعتبر أخطر من المخدرات. والمفروض أن الإسلام كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث، الإسلام في واقع الأمر رحمة، الإسلام عطاء. أنا ما أنكر أن يكون قد يكون بعض من يحمل الإسلام أساء التصرف، موجود هذا، ما ينكر أحد. قد تكون هناك ممارسات لا تلتقي مع الإسلام بشيء كمودا بالإسلام. يعني أرجوك الآن إذا شفنا جماعة في ظل القانون، ما أكو عندنا بلدة من البلدان هي مو تحت ظل القانون، إذا جماعة في ظل القانون ومع ذلك يخالفون القانون، بطبيعة الحال احنا ما نذب اللوم على القانون. شنو ذنب القانون؟ يعني افرض ان هذا يعيش في بلد هو فيه تحت ظل القانون، ولكن ليس معنى ذلك اني انا احمل القانون الاغلاط اللي يرتكبها الافراد. كذلك بالنسبة للاسلام، يعني واحد افرض في هويته مكتوب مسلم، اذا كان في هويته مكتوب مسلم هل معنى ذلك ان هذا يترجم اراء الاسلام في سلوكه وفي تصرفاته؟ ابدا. واحنا منو عندنا يترجم اراء الاسلام في تصرفه وفي سلوكه؟ نادر. يعني اللي تجد الاسلام متجسد في افعالهم. اذا تعريض المسلم الى الضغط لمجرد ان مسلم، تعريض المؤمن الى الاغراء والى الضغط لمجرد ان مؤمن ليبعدوه ليصدوه عن سبيل الله، هذا التعريض بطبيعة الحال لا يلتقي بحال من الأحوال لا مع الأديان ولا مع القوانين. المفروض أن الإنسان حر في عقيدته. الإسلام لا يكره أحدا على الدين، ما يكره. قد يقول لي واحد كيف ما يكره؟ تموت قاتلون الكافرين؟ قاتل الكافر شوكت، يعني اذا كان معطل ملحد تفرض واحد يخالفني بالرأي مشيحي او يهودي او عند دين، على كل حال عند دين سماوي، اصلا ما قاتل الاسلام ما له علاقة به، ما طول عند دين، لان المفروض بمن عند دين يعني عند نظام، يعني اكو عند روح مواطنة، هذا ما يقاتل ابي يترك على دينه، يفرض عليه وجائب، هاي الوجائب تحقق معنى المواطنة بس، وعدا ذلك ترك حر. لكن انما يقاتل المعطل لان المعطل ما عنده مبدأ يتمشك فيه، يعني يتحول الى كيان خطر، يعني تقدر تقول ان لا يؤمن بالانسانية. شنو معنى الايمان بالدين؟ انت لو رجعت، احنا لما نقول ان فلان مؤمن بالدين، شنو معنى ايمانه بالدين؟ ايمانه بالدين يعني ايمانه بنفسه، يعني ايمانه بالانسانية، ايمانه بالنظام، ايمانه بالطاعة، بالخلق، وهذا معنى الدين. معنى الدين ان يخلق المواطن الصالح اللي ينتفع منه بلده ومواطنه واهله واسرته، هو هذا معنى الدين. الدين عبارة عن التمسك بقواعد وبأخلاق من شأنها إعداد المواطن الصالح. إذا في واقع الأمر الذي لا يؤمن بدين لا يؤمن بإنسانيته، لا يؤمن بالمجتمع، لأن الدين في حد ذاته يدعو إلى ذلك كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. فإذا هذا اللي انا اعرض الى ضغط حتى يتخلى عن دينه، يعني اعرض حتى يتخلى عن انسانيته من ناحية، ومن ناحية راح اعرض الى اكراه الى ضغط، والمفروض العقيدة ما تيجي بالضغط ابدا، كل شيء يمكن ان يجي بالضغط لكن العقيدة ما تيجي بالضغط. انت ما تقدر تخلي واحد يعتقد بشيء في قرارة نفسه في قلبه بالضغط، ولذلك لا تقوم العقائد على الضغط اطلاقا. اذا لقيت اكو مبدأ او فكرة تقوم على الضغط تعرف انها فاشلة في الحياة، ما يمكن، لان المبدأ اللي بصلاحية يأخذ طريقة الى النفوس بدون ضغط، اما اذا صار بضغط صار مبدأ غير صالح ابدا ابدا. ولهذا الله عز وجل بنى دينه على الأدلة، على الإقناع، على الدلائل. لكن يجي واحد يقول لك أنا ما مستعد، لا أعاين الدليل ولا أستمع إلى النظرية ولا وأظل ملحد، هذا هو اللي قاتل باعتباره خطر، وإلا عدا ذلك ما له شغل بأحد، لا يقاتل أحدا. طيب، فإذا بالنسبة للكفرة كانوا يعرضون مصالح من يشرع إلى الإسلام. يجى واحد اسلم يجوا ليه يسلبون امواله، احيانا يفرقون بينه نعم وبين زوجته. هسه ايضا قد يقول لي واحد انتو عندكم هالمعنى، يعني انتو ليش تخلون المرتد الان اذا واحد ارتد انتقل من دين الى دين تفرقون بينه وبين زوجته، تشلخون من احكام الاسلام ليش؟ كملي. يعني الواقع مرة اكو عندنا واحد اساسا هو كافر، هو اساسا كافر عن ملة، مو يمنى ابدا. مرة لا انت مسلم، اذا انت مسلم يعني انت اكو عقد بينك وبين الجماعة، هذا العقد لازم تلتزم به، اذا خالفت العقد انا ارتب عليك اثار تأديبية، المسألة ناتجة من مخالفة العقد، وإلا أنت لا تزود ولا تنقص إذا كفرت أو إذا آمنت. إذا واحد يريد يكفر راح يزود هذا أو شي ينقص، يعني بملكوت الله عز وجل لا يعمل شيء. على العموم هذا الموضوع إلى وقت إن شاء الله أعالج فيه في بعض الليالي. المهم أن هؤلاء يصدون عن سبيل الله بالضغط وبالإغراء وبالتلويح بإنجازات معينة، بس يحاول ان يبعد عن الايمان، يبعد عن الدين. طيب هاي في حالة السلم. في حالة الحرب شلون؟ في حالة الحرب لا طبعا بالقصف بالاكرام يقاتلوه، قدروا هم يقاتلوه قدروا، ما قدروا يستعينون بالآخرين. يعني انت لا تنسى ان قريش كانت تستأجر العرب لقتال المسلمين، يودون على القبائل يشترون من عندهم مواقفهم بأموال، ويجون دول يحملون السلاح يقاتلون الإسلام. يعني هذا اللي يسميه نظام الارتزاق، كأنه فئة من المحاربين المحترفين هذول في مقابل أجور يقاتلون، يأخذ أجور ويقاتل. هذا المعنى كان قبل العرب، هذا كان أيام الرومان موجود عندهم. في أيام الرومان كانت أكو فئات يستأجروها الرومان في حروبهم، يعني الهون السلاف الجرمن كانوا يستأجروهم دولة، وهذا سبب من أسباب انهيار الإمبراطورية الرومانية. انهارت لأن جيشها معظم ما كان منها. أكو فرق أن يكون الجيش من الدولة نفسها أو يكون مستأجر من الخارج. هذا المستأجر ما عنده إيمان، ما عنده عمق في إيمانه، يحمله على الدفاع عن تراب وطنه، يحمله على الدفاع عن مقدساته، يحمله على الدفاع عما هو مقدس في نظره. ها؟ ما عنده إيمان، يقول لك أنا جايبيني مقابل أجور، ما يكون عنده ذاك العزم أو ذاك الحماس. هذا النظام، نظام المرتزقة، من عهد الرومان كان شائد، ومن قبل الرومان أيضا. وبعد ذلك صار هذا النظام مو ما بين عدو وعدو، لا، ما بين فئتين في بلد واحد. يعني في التاريخ يذكرنا أن الفرنسيين البروتستان كانوا ذولا يستعينون بيش، يستعينون بالانجليز وبالالمان لحرب الفرنسيين الكاثوليك. كانوا يجوا يعطوهم اموال ويقاتلون. كانت تقوم الحرب عندهم على قدم وشاك عن طريق نظام المرتزقة. حتى هم الفرنسيين انفسهم كان عندهم يعني كتيبة مرتزقة ما حلوها الا سنة 1959 حلوها وتوزعت على باقي الجيوش. هذولا كانت الكتيبة المعروفة، الكتيبة الفرنسية للاستئجار معروفة كانت. فكان يقاتل بعضهم بعض بالاستعانة بالأجانب. هذا نظام الارتزاق إلى أن تلاشى هذا النظام، يعني شوية الروح القومية طغت عند الشعوب، وأصبح الالتزام بالجندية التزام قومي مقدس في نظرهم، وسووا قوانين، من جملة القوانين سحب الجنسية ممن يقاتل مع جيش غير جيشه. هاي الأسباب حملتهم تلاشى النظام. وإلا نظام الارتزاق كان نظام سائد، العرب استعملوه، كانوا يجيبون قبائل يعطوهم أموال ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله. ومو بس قبائل، يعني مو بس رجال، لا، حتى نساء. نعم، كانوا يسخرون المرأة في المجال اللي إلها به تأثير، طبعا مجال الغريزة. زين، ما أحب شوية أتوسع بالموضوع. إذا هؤلاء كانوا يصدون عن سبيل الله. زين، هذا بالنسبة للكفار. إذا أردنا أن نرجع إلى المسلمين، المسلمين هل عندهم هذا النظام أو لا؟ مع الأسف عندهم، مع الأسف استعملوه ضد بعضهم البعض. يعني كانوا يجيبون مرتزقة، ويا ريتهم مرتزقة افرض ممن يحمل العقيدة، لا، مرتزقة من الكفرة يستعينون بهم على ضرب المؤمنين. والقرآن الكريم يضعنا وجه لوجه امام المسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. واحنا تصور كنا نستعين، يستعين بعضنا بالاجانب على ضرب البعض الاخر. هل في نظرك اللي يحب شوي يشوف ايش كانوا يسوون يعني في ايام الشوافع والاحناف وما يدور ما بيناتهم من صراع؟ شوف اكو كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف للشيخ عبد الجليل عيسى، هذا من علماء الازهر، والرجل الواقع كتب كتابة جيدة في هذا الباب. زين، شوش كانوا شون دول يستعينون بالتتر، يجيبون التتر حتى يضرب بعضهم بعض، دول يستأجرون التتر لضرب هؤلاء. لكن انت لما تمر بها النقطة هاي تلقى التاريخ يسلط عليها ضوء، ابدا يسلط عليها ضوء. لكن التاريخ شو مشلب؟ مشلب لابن العلقمي، هذا ابن العلقمي هو اللي جاب التتر خلاهم احتلوا بغداد. والرجل ابن العلقمي ما جاب التتر اطلاقا. لكن تويا من تحكي اذا ميت اذا عط صيح شتم ابن العلقمي والف كتاب يشتموه شتلح جدا. الحكاية عطف قوية سابقات، وإلا الرجل موجي هو اللي فتح الباب الدويدار، وأنا أكثر من مرة تعرضت للموضوع. المهم أن هؤلاء كانوا يستعينون بالتتر على قتال المسلمين، يجيبون التتر ليقاتلوا إخوانهم من المسلمين. وأكثر من مورد، يعني مو في بس التتر، لا، لجهات أخرى هذا استعمل هذا المعنى عند فرق المسلمين، هذا في حالة الحرب. أما في حالة السلم تعال شوف المشكلة. مشكلة الآن تقول يا أخي أنت ما راح تدخل إلى حصيلتك شيء جديد، إذا طاردت لك على مسلم تقول له تعال اترك عقيدتك. لا، أنت إذا عندك واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وبنفس الوقت ما عند مخالفة لضرورية من ضروريات الدين، خلاص هذا تتعامل وياه على اساس انه مسلم، اترك له عقيدته هو حر وهو يترك لك عقيدتك. لان مثل ما قلت لك ماكو واحد تقدر تدخل عليه العقيدة بالجبر. انت شخصيا اذا امنت بشيء نعم انا اترك لك حريتك، اتعامل وياك على اساس من الاسلام، انا اعتبرك مسلم واقدرك وانت تعتبرني مسلم وتقدرني، وترك لي قناعاتي الخاصة انا انطلق من قناعاتي. اما تجي لي انت تبتكر لي كلمات تحاول انه عن طريق هذه الكلمات ان تحرفني عن عقيدتي، لا، هذا اسلوب غير صحيح. وفرحان ان طارد شتم لواحد من المسلمين، فرحانين، ميزانيات ضخمة وطراد ليل نهار، ها، ومناشير شنو، والله بدي احول لي واحد من اسلامه. انت ايش راح تحوله؟ علشان كافر وجبت سويته مسلم؟ ها، مو يتجه وياك الى قبله واحده، مو يعبد رب واحد. كل ما في الامر انا ارتأيت ان هذا من الصحابه افضل من هذا، وانت ارتأيت ان هذا افضل من هذا، مو اكثر. انت شنو دبيت لك حصيله جديده في خزانتك؟ ابدا. كل ما في الامر جيد بس اوجدت شوشرة في تاريخ المسلمين، مو هذا خلق الاسلام. الاسلام بي جداول، الاسلام بي نظريات، مثل ما الان واحد يقلد فقيه وواحد اخر يقلد له فقيه اخر، وكلاهما ينتهيان معا الى القرآن والى السنة والى مصادر الشريعة. خلاص، هذا هو معنى الحرية في الاسلام، اني انا ما طول ضمن النطاق ضمن القناة الاسلامية وما عندي شيء يخالف الاسلام، اتركني انا اتصرف وانا حر اتصرف في عقيدتي. اما انت رأسا لمجرد اني خالفتك بالرأي اتعبر عني باني كافر وتعبر عني باني مشرك، على اسف هذا المعنى اللي يأباه الاسلام تماما، هذا المعنى اللي يأباه الإسلام، لأنه يصطدم مع كل المقومات الأساسية في الإسلام من حرية الرأي واحترام كرامة الإنسان واحترام المسلم. في حالة الحرب يستعينون بالأجانب لضرب بعضهم بعض، وفي حالة الشل يجون عابش، هذا بتعبير آخر يعني بيش يحاربه، يحارب برزقه، يحارب بمكانته، يحارب بكرامته، يحارب بإلقاء الشبه. يا أخي ما تدري يعني ملغميل الجو خليك تمر على مسلم تسلم عليه ما يرد عليك السلام، شي غريب يعني. تسأله قل له يا أخي تعال، قلت لي مصلحة من هذا العمل؟ ايش سويت؟ جاي تلعب بالنار؟ شنو النتيجة؟ ترجل إذا أحرجته أموره الأساسية الامور الاساسية اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وعدا ذلك نعم ما عنده انكار ضرورة من ضروريات الدين. يدخل لي على عقيدته، شو تريد من عنده انت؟ شو نفيد من عنده؟ ها؟ هذا ما ادري الى اين يمتى يوضع لها حد، يعني هالمهزلة هالمسخرة هذه يمتى يوضع لها حد؟ اتركوا المسلمين ما طولهم على جدول لا اله الا الله. نعم احنا الانسان مدني ان فضلا عن المسلم، ديننا يقول الانسان اخو الانسان احب ام كره، انا اكو اخوه بيني وبين الانسان، فكيف اللي يشربون معا من جدول لا اله الا الله؟ ولذلك هؤلاء شيء عبر عنهم القران الكريم يقول الذين يصدون عن سبيل الله، كان سبيل الله يدعو الناس ودول يبعدوه. شو التفت لي النقطة، نقطة جدا هامة، اي انسان يلقي نظرة على محتويات الشريعة يجد ان الشريعة بما حملت من مبادئ هي تدعو لنفسها بنفسها. نبه لي، يعني انت الان واقعنا هذا اللي نعيش فيه، يعني بقاء الاسلام وتوسع الاسلام وانتشار الاسلام هذا منين جاي؟ جاي من عندنا احنا جاي نخدم الاسلام؟ لا وحقك، مع الاسف اللي يطلع على تصرفاتنا نعم لعله يبتعد عن الاسلام. لكن الاسلام هو في حد ذاته كمبادئ نظرية هو يدعو لنفسه، اي واحد يطلع على الاسلام هالاسلام يسحب الى. اروي لك حادثة، ابراهيم ابن زكريا مسيحي، ابراهيم ابن زكريا دخل على الامام الصادق سلام الله عليه، قال للامام ما الذي دعاك لان تسلم؟ انت انا ادري بيك مسيحي، شو اللي خلاك تسلم؟ قال له يا ابن رسول الله قرأت القرآن وصلت الى قوله تعالى وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. قال لما وصلت الى هذه الآية شدتني الآية، قمت اتأمل بها ان القرآن نور، بدأت اتتبع آيات القرآن، شفت اي والله هذا نور يهدي. شلون النور يهدي الماشي بالظلمة؟ كذلك هذا القرآن يهدي التائه في الحياة. اسلم، تعاله الامام سلام الله عليه بالتوفيق. هو التفت للامام قال له سيدي، قال بلى، قال له انا عندي ام وابو نصرانيين، اثنينهم نصارى وامي كفيفة ما تشوف، تسمح لي اخالطهم انا دولة؟ قال للامام يأكلون الخنزير؟ قال لا والله سيدي ولا يمشونه ابدا، ما يدنون لحم الخنزير. قال له خالطهم ماكو مانع، وتعاهد امك بالذات ولا تكل امرها الى غيرك، نعم اخدمها تولى خدمتها واشرف بنفسك على خدمتها، لا تجيب لك وسيط حتى اذا تملك. وقعدنا بعض الناس الحمد لله الايام يستاجر له واحد، يجيب له واحد اسيوي يتفضل هكذا كم دينار باري هالعجوز او باري هالشايب، كانه المساله هذا من سقف المتاع ما عاد ابوه. ها هذا يعرف شنو قيمه لمسه الحنان اذا قعد يوم ابوه، شنو قيمته؟ هو هذا يعرف ان لحظه من لحظات شعور الوالد بان ذاته ممتده في ولده ايش قد تلعب دور هاي في بعض الطمانينه في نفس الوالد؟ ماكو من هذا شيء ابدا. جاب له واحد استخدمه وذب عليه وراح. الامام يقول له لا تكل امرها الى غيرك، تتعاهدها بنفسك، مو لمجرد ان انت عندك اموال وكلت امرها الى الخادم. الخادم صحيح قد ينطلق من منطلق الاستئجار، انت مستاجره يؤدي عمل ما بيروح، لكن انت تؤدي عمل بيروح بحنان برحمة. نعم اشعر امك وابوك بالحنان وبالرحمة. قال بلى شيء، اجا رجع اكب على خدمة امه. سألت هاي امه في اليوم، قلت له بني ما كنت تصنع بي هذا الصنع قبل هذا اليوم؟ انت سابقا ما عندك الا فتاة هاي ولا هاللون من العمل معي، لعلك امنت بالحنفية؟ قالها بلى امنت بالاسلام. قالت له ومن الذي اوصاك بهذا؟ قالها اوصاني واحد من ابناء النبي. قالت له هو من الانبياء؟ قال لا، ولكن من اولاد الانبياء. قالت له اعرض علي ما امنت به. عرض عليها بعض مبادئ الاسلام، اسلمت. فرح، فرح شديد. الاسلام في واقع الامر هو يدعو لنفسه بنفسه بما حمل من مبادئ تؤصل الإنسانية في نفوس المجتمع، فبطبيعة الحال هو يدعو لنفسه الإسلام. لكن اللي صار شنو؟ أن هؤلاء يصدون عن سبيل الله، يصدوه. هذا تقرأ الإسلام نظريا شيء وتجي إلى المسلم تلقاه تطبيقيا شيء آخر. الإسلام يقول إنما المؤمنون إخوة، وتلقى هذا شايل راية العناد والبغضاء. الإسلام يأمر بالبر وبالتقوى، وتجي تلقى هذا إنسان بعيد عن البر وعن روح التقوى. الإسلام يريد من الإنسان أن يكون إنسان بمعنى الإنسان. تجي تلقى بعض المسلمين كأنه وحش كاشر، طبعا هذا يصد عن سبيل الله، هذا يطرد الناس. يقول لك هاي التطبيق، هذول هؤلاء اللي حملت الاسلام، هؤلاء ام غيرهم. وطبيعه الحال هذا راح ينفر الناس من الاسلام. لاحظ تعبير القران الكريم، الذين يصدون عن سبيل الله، هذول قاعدين بافعالهم بتحركاتهم يبعدون الناس عن روح الاسلام تماما. يصدون عن سبيل الله، والله عز وجل الطريق هذا عندما نهجه هذا طريق يدعو للدنو الى الله. الانسان امس الحاجة الى الله عز وجل لازم يقرب. الانسان اللي عنده حاجة عند واحد يقرب اليه، يدن اليه. وما اكو واحد انت تحتاج الى بقدر ما تحتاج الى الله عز وجل. تحتاج بالعافية، تحتاج بالرزق، تحتاج بالامان، تحتاج بالاستقرار. اذا سلب منك لحظة من لحظات الامان، الحياة اصبحت لا تساوي شيء. نعم، هذه كلها احنا في امس الحاجة للدنو الى الله. الله تبارك وتعالى احنا في امس الحاجة للدنو اليه. ويجيك واحد يجي يبعدك، والدنو الواقع بغض النظر عن اني انا اعمل ما يرضي الله او ما اعمل ما يرضي الله. لان الله عز وجل عودني ان يعطي البر والفاجر، عودني ان يرزق حتى الكفار، حتى من يناوئه بالمعصية. لكن انا اكون اشعر بحاجتي الى الله لادنو اليه. ورحم الله الخيام، ربي ان لم اجد في طاعاتك انني بائس الى رحمتك، وشفيعي اليك اني لم اشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. الواقع انا حتى لو لم اكن مطيع، هاي مسألة الطاعة شيء اخر، لكن هذا مين في الحقيقة الثابتة، وهي حاجتي الى الله حدوثا وادامة. انا في امس الحاجة، هو الذي يجدني وهو الذي يديمني وييسر لي سبل الرزق. اذا انا بحاجة الى ما يدنيني الى الله، او لا يبعدونني عن الله. الذين يصدون عن سبيل الله بافعالهم. والواقع من الوسائل المقربة الى الله سلوك المسلمين في هذا الشهر. في هذا الشهر يمكن ان يقرب الناس الى الله، ويمكن ان يبعدهم عن الله. لان هذا الشهر الكريم في الواقع مرتع للرحمة وللخير، يشتمل على التعاطف، التراحم، المودة، الاسهام في اغاثة الانسان من جوع او من الم. وهو هذا الخلق الاسلامي، هو هذا الخلق الذي اراده الله عز وجل في هذا الشهر الكريم اللي هو ربيع الاخلاق. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ويبغونها عوجا. شنو معنى يبغونها عوجا؟ يقول هذول ميلوا قلهم أن يشوفون دين الله المتجسد بالقرآن، مايلوا قلهم أن يشوفون دين الله عدل لأنه يصطدم بمصالحهم، لازم يعوجوا يلووه يبعدوا إلى الانحراف. شلون؟ المفسرين يقولون ذولا يزيدون في أصل النص أو ينقصون من معنى النص. خل أشرح لك المعنى كيف في أصل النص. يعني مثلا أنت تقرأ في بعض الآيات الموجودة بالقرآن في بعض المصاحف، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تلك لا بأس بالثانية، الثالثة يا رحمة في بعض المصاحب، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى. جن يجي واحد يريد يوجهه يقول هاي من باب المدرج. المدرج شنو؟ اللي يحب من عندكم خلي يشوف الإتقان للسيوطي أو يشوف مثلا قواعد التفسير إلى العك مثلا أو غيره، أكو كتب كثيرة خلي يشوف، أو القرآن في علوم القرآن. هذا نوع يسموه المدرج، يعني يضاف إلى الآية على أساس أنه تفسير. نبه لي، يعني الآية وهذا مضاف إليها على أساس أنه تفسير مو من أصل الآية، معبر عنه بالمدرج. طيب إذن أكو شيء اسمه المدرج. إيه؟ طيب شو عليه من هالهوشة لما نقول إحنا أن الزهراء سلام الله عليها عدها مصحف ما بي من القرآن شيء، كل ما بي تفسير والتفسير يعبر عنه مصحف، وهو أكبر، الإمام الصادق يقول أكبر من قرآنكم 3 مرات. نعم ما فيه آية، كل ما فيه هو شروح. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا نزلت آية يسأل النبي عن معناها والنبي يملي عليه ويكتب هذا الإملاء، يكتبها الشارح. هذا هو، لما توفى النبي كان يقعد الإمام علي أم فاطمة الزهراء يسليها يقرأ لها هذا هو مصحف فاطمة. تعال شوف الدنيا مقلوبة، اوه ذول عندهم قرآن غير هذا، عندهم مصحف فاطمة، يمتى ما يطلعوا الا لما يطلع صاحبهم صاحب الزمان. قال صاحب الزمان مو صاحبنا، صاحبكم ايضا، انتو 90% من رواياتكم تثبت وجوده مو احنا عندنا 10%. بعدين الى جانب هذا، ما هذا، احنا ما عندنا شيء غير كتاب الله هذا اللي بين اظهر المسلمين، هذا الشرح، هذا مصحف فاطمة. انت كأنك شنو مكتشف فد معادلة من المعادلات المجهولة ويعني تهرج بها ماذا؟ وهي روايتنا موجودة ان هذا مصحف فاطمة هو عبارة عن شروح كانت تملى من قبل النبي على الامام علي عليه السلام عند نزول الايات، والامام علي كان يسلي بها فاطمة، هذا مصحف فاطمة. طيب اجعله من قبيل المدرج اللي عندك هنا. انا عندما قلت اكو شيء مدرج ما ناقشتك، ما طول انت ما تعترف ان من اصل القرآن، ما عندي مانع، حط شروح كما تريد. اذا يو يجي زود في اصل النص، يو لا يندس من مضمون النص. شلون يندس من مضمون النص؟ يعني مو احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وتقرأ آية أخرى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. طيب إذا كان الإنسان لمجرد تعرضه إلى مصيبة من المصائب وصابرة الله عز وجل يثيبه على ذلك بأن يرفع درجته. يعني شنو معنى الصلاة؟ رفع الدرجة. وأما أقول أنا لما أقول اللهم صل على محمد وآل محمد يعني ارفع درجته، نعم ارفع درجة، يعطيه منزلة أعلى، هو أنا معنى الصلاة. زين إذا كان كذلك، ايش دعوة الاستشكال هذا أن عترة رسول الله ما يصح الصلاة عليه ليه؟ والغريب أن يروي يقولون سألوه هو نفسه يروي يقول يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء ولكن قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. هو من بعد ما يذكر الرواية يقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم. العقدة هاي ليش ما أدري من هم آل محمد؟ أرجوك آل محمد منه؟ مو عدل القرآن؟ آل محمد مو حملة كتاب الله؟ مو الامتداد الطبيعي للنبوة؟ آل محمد مو هالنفر الطاهر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ يجي العيني نعم في شرح البخاري في شرح صحيح البخاري في كتاب الدعوات في باب من يصلي عليه منفردا من يصلى عليه منفرد يقول النبي إذا أردنا نصلي عليه ويا آله ما يخالف لكن منفردا أجي مثلا أقول فاطمة سلام الله عليها أو علي بن طالب سلام الله يقول هذا ما يصح. ليش؟ يقول لأنه صار شعار للرافضة. يعني هذا مدرك من مدارك الحكم، يعني هذا دليل شرعي من مدارك الحكم أن إذا صار شعار هذا صار مدرك للحكم صار دليل على الحكم. مع الأسف والله يعني أنا يؤسفنا أن نمر بتاريخ المسلمين نلقى هالثغرات نلقى هالمفارقات اللي ما ينبغي أن تكون في تاريخ المسلمين. لأن أرجوك أنا إنما أمجد آل محمد أمجدهم لأنهم تقيدوا بهدي محمد حملوا روحه حملوا أفكاره هم امتداد الطبيعي. نبه لي إذن يبغونها عوجا يعني ما طول مصلحتي انا مهددة بالالتزام بهذا الرأي ادب للرأي حتى ولو كان هو رأي الله. عجيب يعني تعترك الدنيا عندي تعترك الدنيا والرغائب المؤقتة مع امر الله فاقدمها على امر الله. هذا معنى عبادة غير الله؟ هذه عبادة غير الله. ارجوك يعني والله انا شايف بعض المؤرخين يمر يعني يمر بنقاط حساسة في تاريخ اهل البيت لكن تلقاي جمجم ما تطلع منه كلمة ثناء خاف يثني عليهم ويتهم بالميل إليهم. ليش؟ هل أتهم بالميل إليهم؟ من هم؟ هم دول من هؤلاء؟ هم هؤلاء من؟ هؤلاء حملة القرآن. أنا أقدسهم وأقدس كل حامل للقرآن مخلص متقيد بآداب القرآن. أرجع للآية الآية تقول ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أول شيء يرد هنا أنهم كرره القرآن الكريم مرتين وهم بالآخرة هم كافرون. جن ليش كررها مرتين؟ طبعا العرب تستعمل هذا اللون اذا ارادت تحمل واحد مسؤولية مكثفة. مفسرين عبروا عنها تأكيد نعم يعني اكو مسؤولية مكثفة يعني انت تقول له مو غيرك انت بتحمل مسؤولية شديدة. يقول هذول بالاخرة كافرون ما يؤمنون بالاخرة. ليش ما يؤمنون؟ هو عدم ايمانه بالاخرة ناتج من عدم ايمانه بالاسلام. لأن لو آمن بالإسلام لآمن بالآخرة. يجيك هو يبتكر له علة يقول ماكو روح بعدين تحشر. الإنسان هو عبارة عن هالكيان المادي. هذا الكيان المادي إذا تلاشى وتحول إلى تراب شي رجع بعد مرة أخرى وحشر بعد بعث بعد موت حديث خرافة يا أم عمري. هذا المعنى. القرآن الكريم يقول لو آمنوا بالدين لآمنوا بالبعث وبالنشور. طبعا الله عز وجل يبعث الخلق لأن قلت لك هذا ما يؤمن بوجود روح حتى لما يمرون دول خصوص المحدثين من عندهم يقول هاي اللي يسموها روح هذه أشبه شيء بالموسيقى اللي تنبعث من الأوتار. الآن اذا واحد راد يضرب على الاوتار بنوطة معينة يطلع لون من الموسيقى. نعم. كذلك اذا استعمل مجموعة عقاقير وادوية تعطي شعور خاص، مزاج خاص، من اثار هذا المزاج التفكر والادراك، فما بشي اسمه روح. هذا هو عبارة عن ظواهر تتبع تفاعلات معينة بالجسم المادي. ها؟ هاي الواقع مغالطة، تماما مغالطة، لانه لو كانت الروح خاصة من خواص المادة، المادة لازم تشترك بكل الخواص. يعني اقرب لك المعنى، لو كان التفكير من خواص المادة ليش بس المخ يفكر؟ ها؟ الفخذ هم مادة، الرجل هم مادة، الايد هم مادة، ليش ما تفكر؟ لو كان خاصة من خواص المادة لكانت اليد تفكر كما تفكر الشبكة العصبية. لو كان خاصة من خواص المادة لكان باطن الرجل يفكر، لكن هذا ما يفكر، اذا هذا مو من خواص المادة. هاي من ناحية. ناحية ثانية، احنا يوميا نعم نحرق ملايين الخلايا. هذا الجسم تحترق به يوميا ملايين الخلايا وتعوض، تجدد. تجدد. والقرآن الكريم يشير الى هذه الحقيقة، افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. على طول ها دول يلبسون، يومية تخلق عندهم خلايا. اذا كان كذلك، لو كان العقل هكذا او لو كان الروح هكذا لكانت تابعة للجسد في تغير مستمر، بينما الروح ديش هي مهما تغير الجسد تلك الروح هي بكل خواصها، بذكرياتها، بآلامها، بآمالها، ريش هي اصلا ما تغيرت. اذا مو من خواص المادة هذول. ولذلك برا جماعة من العلماء الى تأكيد هذه الحقيقة. على ما اتذكر فتحت جمعية البحوث الروحية. جمعية البحوث الروحية كانت باساسا مؤسسة متفرعة من علم النفس الاجتماعي. زين، هذه من بعد ما شنو كانت مهمتها؟ كانت تدرس الاحوال غير العادية في سلوك الانسان، واجرت تجارب على 17,000، واتخطر من اكبر علمائها نعم دوكاش ومايرز هذا واحد والفريد راشل وعشرات موجودة اللي حب انا ادلي على المصادر من العلماء. اسسوا هذه الجمعية وانتهوا الى القول بان الانسان من بعد موته يبقى له كيان، لكن الى الان يقولون غامض، احنا ما نقدر نحدده. هذا هو نفس نظرية علماء المسلمين، يقولون ان الانسان من بعد موته روحه تلبس الجسد المثالي، جسد شفاف يشبه جسده. كذلك يقول علماء ينصون، يقولون هو نفسه بكل مظاهر جسده ووجهه كذلك. هذا يلبس الجسد المثالي، هاي نظرية المسلمين، يلبس الجسد المثالي اذا خلعت الروح هذا الجسد العنصري طيلة ايام البرزخ، هي لابسة الجسد المثالي، بعد ذلك تعود الروح الى جسدها. ها؟ واذا عادت الى جسدها خرج الناس من قبورهم على الصورة اللي ترسمها الآية، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اذا الروح موجودة وخالدة ومتميزة. ولذلك احنا عندما نقف، اذا وقفنا على قبر واحد من المعصومين نخاطب مخاطبة السامع للسامع، المتكلم مع المتكلم، الحاضر مع الحاضر، شو نقول له للحسين لما نوقف عليه؟ نقول له اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. وفعلا فعلا دول اللي يتصورون ان احنا عندما نوقف على عظام بالية او ما نوقف على جسد تمزق أكله التراب رحين بالغلط هذول أبدا. أنا ما أقف على جسد أبدا، جاي أقف على روح خالدة باقية، وأقف على موقف. أنا عندما أقف أمجد الحسين، أمجد موقفا رفع الحسين به عقيرته يوم الطف. أنا دا أمجد البطولة في شخصه، أمجد الموقف الكريم، ومع ذلك هو يسمعني، ومع ذلك أنا بعينه، لأن الروح لا تحتاج في فعالياتها إلى الآلات التي كانت تفتقر إليها بالحياة. يعني هنا احنا بالدنيا مثلا العين ما تشوف، الإنسان الروح ما تشوف إلا بواسطة العين، ما تسمع إلا بواسطة الأذن، مو معلوم أنها إذا فارقت الجسد هي مفتقرة إلى الأعضاء، بالعكس تسمع وتبصر بدون توسط إلى أعضاء، لأن القرآن الكريم حدثنا بهذا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. بيش كان يتكلم عندما يقول يا ليت قومي يعلمون؟ معناه يتكلم بدون افتقار إلى اللسان. لذلك أنا عندما أقف عليه أقول له أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. هسه قد يقول لي واحد لا، ثم توقفون تأخذون عظة وعبرة بس توقفون تبكون، لا، هذا البكاء ناتج ثانوي أساسا. أنا دافعني إلى أن أكرمه، دافعني إلى أريد أؤدي واجب مودة ذوي القربة، وبعد ذلك الدمع لا بد منه. ليش؟ لأني إذا وقفت على تراب أرى هذا التراب مخضب بدماء آل محمد، لا بد كمسلم أنا أنفعل وأتألم. ولذلك إحنا نلاحظ أن جابر بن عبد الله رضوان الله عليه لما وصل إلى قبر الحسين أخذ قبضتان من تراب القبر شمها. زين كان يشم جابر؟ ليش شايل التراب يشم؟ ماذا يشم؟ أخذ قبضة من تراب القبر شمها، قال يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين راسك وبدنك. نفس الشيء صنعت الحوراء عندما وقعت على القبر، انتزعها الإمام زين العابدين انتزاع، وعيونك يبص جاد لوان يمك يخلوني احط راجي على قبرك ورشب دمعة عيوني. اقضي العمر كله ناك وقول اللي لوموني، شل بالعمر بعد وشل بروحي بالعيا. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلمها؟ ما حال جثة ميتين بأرضكم؟ بقيت ثلاثة